أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. اليوم هو الثالث من جمادى الثانية، ذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين صلوات الله وسلامه عليها على أشهر الروايات. نتوجه إلى إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف بأحر التعازي، وإلى مراجعنا وحوزاتنا والشيعة الكرام وجميع المحبين، ونسأل الله سبحانه وتعالى تعجيل فرجه سبطها الإمام القائم من آل محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف، الذي يثأر لها من نهج الباطل بإقامة دعائم دولة الحق والعدل الإلهي في هذه الأرض. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على ميثاقنا لها واستقامتنا خلف مسارها إن شاء الله. إذا كان لابد من كلمة في بداية الدرس الثاني إن شاء الله. انتهينا في الدرس السابق إلى أن قاعدة الفراغ والتجاوز من الأصول العملية، ولكنها غير منعزلة تماما عن جهات الكشف، بمعنى أنها أصل عملي له جذور عقلائية، إذ لم يثبت بشيء من الوجوه التي ذكرت وتعرضنا لها في الأيام السوالف أنها أمارة من الأمارات بالمعنى الاصطلاحي، بحيث تترتب آثار الأمارة عليها. من اختصاص موضوعها بحالات الكشف الفعلي وثبوت لوازم المؤدى، حيث تكون هنالك لوازم تحمل من الكاشفية ما يحملها ما يحمله ملزومها، بحيث يكون جعله جعلا لها. لكننا في نفس الوقت لم ننتهي إلى أنها من الأصول العملية التعبدية المتمحضة في التعبد، بمعنى التي هي من تأسيسات الشارع من دون لحاظ جذورها العقلائية وارتكازات العقلاء المصاحبة لها. وهذا يؤثر على مسار البحث، فلا ينبغي التسرع كما حصل لبعض المحققين والقول بأنها إن لم تكن أمارة فهي أصل عملي تعبدي تجري في كل حالة وقع الشك فيها بعد التجاوز أو بعد الفراغ. حتى لو كانت حالة الغفلة محرزة من قبل المكلف عندما شك، أو حالة الجهل حين العمل كانت محرزة عندما شك بعده، وقد ذكرنا هذا الكلام بطوله وتعرضنا له. على أساس ما تقدم يتضح لدينا أن هناك حالتين لا بد من القول بخروجهما عن القاعدة. الحالة الأولى: ما لو كان الإنسان ملتفتا على طول الخط، فهذا لا تشمله قواعد الشك أصلا حتى يكون مشمولا له. والحالة الثانية: هي ما لو علم الإنسان أنه كان غافلا حين العمل. انتبهوا لي، سواء كانت غفلته حينه مقرونة بأمر آخر كالجهل، أم لم تكن مقرونة بذلك الأمر الآخر، فإنه لمجرد إحراز أنه كان غافلا لا تشمله الأدلة، إما لتقييد ما ادعي الإطلاق فيه بذيل الرواية المعللة بالأذكرية، وإما لما ذكرناه من أن مناسبات الحكم والموضوع تقضي في الأدلة الواردة في مورد ارتكازات بعدم إحراز انعقاد الإطلاق لها بهذا العرض العريض. فالغفلة المحرزة هي المانعة في حال وجودها عن شمول القاعدة لها. إذ تارة تكون هذه الغفلة متمحضة كمن دخل إلى الصلاة وصلى وهو مستغرق في التفكير بأمر خارج عن الصلاة، ثم شك بعدما أنهى صلاته أنه هل دخل متطهرا أم لم يدخل متطهرا. ولنفرض أنه ليس إنسانا يكون محكوما بأصل يقضي بالتطهر أو بعدمه كمن تواردت فيه الحالة، الحدث والطهر. فمثل هذا الإنسان لا تجري القاعدة في حقه، لأنه بس يجي صوت، لأنه لا يحرز أصلا أنه كان ملتفتا، لأنه يحرز أنه كان غير ملتفت عندما دخل إلى الصلاة، لا يعرف، لا يعرف تمر الحالتين، لا يعرف ولا يعلم زمان أيهما، فيجريان ويتعارضان ويتساقطان على أحد القولين في الأصول في محله، أو لا يجريان أصلا على القول الآخر. جيد. وأما ما فرضته من اقتران الغفلة، قلت سواء اقترنت بشيء أم لم تقترن، كمن صلى غافلا عن مراعاة القبلة، هو في الصحراء وصل غافلا عن مراعاة القبلة، يتذكر جيدا أنه لم يتحرى عن القبلة، وهو يجهل أساسا أن القبلة إلى أي اتجاه، فغفلة مع جهل. فالغفلة هي المانع في الحقيقة هنا عن جريان القاعدة، لأن القاعدة حينئذ لا يكون موضوعها متحققا. وبعد بيان هاتين الصورتين العريضتين، نقول إن مجرى القاعدة من يحرز أنه كان ملتفتا حين التلبس بالعمل، ثم يشك في صحة العمل من جهة غفلته عن مراعاة ما يعلمه من أجزائه وكيفياته وشرائطه. وحينئذ لا إشكال ولا ريب في أن هكذا إنسان هو مجرى القاعدة، وكما عبر المحقق النائن هو القرن المتيقن الذي تجري فيه القاعدة. إذا القاعدة لا تجري في هذه الصورة، لا يبقى مجال لهذه القاعدة من قواعد الشك. هذه صفوة ما ينبغي أن يقال في المقام، ولكن المحقق النائين أعلى الله مقامه الشريف، انتبهوا يا أخوان، أنا عم حاول في الكلام أن لا أدخل عنصر الشبهة الحكمية. بالأمس بنهاية الدارس مثلت مثال من الشبهة الحكمية ثم أعرضت عنه اليوم، لأني سأتحدث حديث مستقل عن هذا الجانب في الموقف القادم إن شاء الله. المحقق النائين أعلى الله مقامه الشريف ذكر أن الحالات المتصورة في المقام هي حالات أربعة، لا بأس بذكر مختصر كلامه في هذا المجال. وقد رأيت كلامه متطابقا في تقريريه المشهورين الفوائد والأجود، إذ تارة يشك في الصحة والفساد مع كون المكلف ملتفتا حال الشروع في العمل، عارفا بما يعتبر فيه من الأجزاء والشرائط وما ينبغي أن يقع عليه، ولكن الشك طرأ بعد العمل في أنه هل وقع تام الأجزاء والشرائط أم لم يقع. لماذا؟ لأنه يحتمل غفلته في أثناء العمل. وقال بحق: هذه الصورة واضحة، وهي الصورة الثالثة اللي قلت هي القدر المتيقن واضح. جيد. الحالة الثانية: يشك في صحة العمل وفساده مع عدم الالتفات، انتبهوا لي، حين الشروع في العمل إلى ما ينبغي وقوع العمل عليه. مجه الحكم، ديروا بالكم حسب ظاهر العنوان، لكن هو غير ملتفت إلى أن عليه أن يتوضأ. هذا متعود سنوات أو فترة طويلة يبقى على طهارة، فهو عندما يحضر وقت الصلاة فما بيلتفت أنه يتطهر، يقوم ويصلي ككثير من المتدينين الذين يديمون البقاء على الطهارة في غالب أوقاتهم أو تمامها باستثناء حالة النقض. جيد. فهو قد عمل عملا احتمل مصادفته للواقع من غير اختيار. كيف يعني؟ يعني هذا إنسان يجهل القبلة، وصلى عن ذهول إلى جهة من الجهات، وبعدما صلى يشك في صحة صلاته، لأنه يحتمل أنها كانت إلى القبلة ويحتمل أنها لم تكن إلى القبلة. انتبهوا، لكن شكه ليس منشأه، شكه ليس منشأه شكه في أنه راعى القبلة أو لم يراعي، هو يعرف أنه لم يراعي. وليس ناشئا من جهة أنه يعلم جهة القبلة، إذ هو يعلم أنه لا يعرف جهة القبلة، لكنه صلى إلى جهة من الجهات، وقد يكون يعرف الجهة التي صلى إليها، وقد يكون أيضا الجهة التي صلى إليها لم يعد الآن يتذكرها، ويشك في صحة صلاته بعد الصلاة من فسادها، لأنه يشك أنها وقعت إلى القبلة أو لم تقع إلى القبلة. وانتبهوا، لا تقولوا قصة التأتي نية قربة، هو غافل، تتأتى منه نية القربة. غاية ما هنالك هو يحتمل أن صلاته كانت إلى القبلة، لأن القبلة لا تخرج عن الجهات، وهو صلى إلى إحداها، فيولد هذا احتمال معتد به أن يكون قد صلى إلى القبلة. من هذه الجهة يشك في صحة صلاته من فسادها الآن بعد الصلاة. لكن شوفوا عبارة المحقق النائين يا أخوان: بحيث لو كان حين العمل ملتفتا لكان أيضا شاكا في مطابقة ما يأتي به للمأمور به، بس هو ما التفت حين العمل حتى يشك شك فعلي، لو نبه لشك. كما إذا لم يحرز جهة القبلة بل توجه إلى جهة وصلى نحوها غفلة، وبعد الصلاة التفت إلى حاله واحتمل أن تكون تلك جهة هي القبلة، انتبهوا بعد وكما في الجاهل المقصر،
إذا عمل عملا بلا تقليد واجتهاد وبعد ذلك احتمل مطابقة ما أتى به في حال الجهل لفتواه أو فتوى من يجب عليه تقليده في الحال، دخل الشبهة الحكمية يا أخوان، وهذا كان ينبغي أن لا يدخل. يعني الكلام من جهة الشك المتمحض في حيثية الانطباق أو عدم الانطباق، ولهذا الكلام شيء من التفصيل يأتي في الموقف القادم إن شاء الله، ما بدي أدمج بينهما، لأنه إجمالا أساس قاعدة الفراغ والتجاوز لا تشمل موارد الشك في صحة العمل بعد الفراغ أو التجاوز إذا كان سبب الشك شبهة حكمية. مورد الأدلة ومورد القاعدة هو موارد الشك في التطبيق والانطباق، وليس موارد الشك فيما أخذه الشارع شطرا أو شرطا في العمل، وهذا تقريبا متفق عليه بين المحققين، أن القاعدة أو القاعدتين لا تجريان في الشبهات الحكمية. كأن المحقق النائين هنا ينظر إلى جهة الشك في الانطباق، ولكن سبب الشك في الانطباق هو الشك في الفتوى. بحيث لو علم الفتوى لما شك في الانطباق، لعلم بأن الانطباق متحقق أو علم بأن الانطباق غير متحقق لو لم يشك في الفتوى. انتبهتوا؟ يعني هو عم بشك الآن من جهة شكي بأن الصورة تجب أو لا تجب. بعد الفاتحة مثلا اجتهادا أو تقليدا، وجاهل مقصر في شبهة الحكمية. هذا لازم نخلي جانب يا أخوان حتى ميشوش لنا البحث، هو شوش وخلص. جيد، هون الشيخ النائب انتبهوا يا أخوان، يذكر في هذه الحالة صورتين اللي شرحناها. خلينا نرجع للحالة بشكل واضح. إنسانون صلى إلى جهة من الجهات وهو غافل، هذا الإنسان الذي صلى إلى جهة وهو غافل يشك الآن بعد أن أنهى الصلاة في صحة صلاته التي صلاها. سبب شكه ما هو؟ سبب شكه أنه يحتمل أنه صلى إلى جهة القبلة، ويحتمل أنه لم يصلي إلى جهة القبلة. لماذا؟ لعدم تنبهه إلى جهة القبلة وعدم معرفته بجهة القبلة أصلا. هذا ما خصه بالفتاوى، هذا خصه بالشبهة الموضوعية. معرفة الجهات مش فتاوى، الفتوى أن عليك أن تتوجه إلى جهة الكعبة، هذه الفتوى. طيب، يقول هنا توجد صورتان في هالحالة. الصورة الأولى أنه حال الشك يعلم صورة العمل وكيفية وقوعه. كيف يعني؟ الآن وهو يشك بعد العمل يعلم كيفية وقوع العمل، يعني هو يعلم أنه صلى إلى هذه الجهة لكن لا يعرف أنها جهة القبلة أو ليست جهة القبلة، لكن حافظ الجهة التي صلى إليها. هو الآن متذكر أنه جعل الغرب على يمينه والشرق على يساره وصلى، يعني حافظ الجهة. لكن يشك أن هذه الجهة هي جهة القبلة. متى يعلم؟ الآن بعد الصلاة وهو يشك في صحة صلاته. انتبهوا يا أخوان، لا يعلم أن هذه الجهة هي جهة القبلة، يعلم، لا زال يتذكر الآن بعد العمل الجهة التي صلى إليها، لكن بعد جاهل إلى الآن أنها هي جهة القبلة أم ليست جهة القبلة، لذلك يشك في صحة العمل هو الآن. طبعا لما دخل في العمل وما دخل هكذا جزافة، هو كان ذاهل عن هالموضوع، عن مراعاة القبلة وهالقضية. فهو هنا ليس لديه شك في شبهة حكمية، لديه شك في الانطباق. لكن في الصورة الأولى من هذه الحالة بعد العمل وهو يشك يعرف الجهة التي صلى إليها، ولا زال يشك أنها القبلة أم ليست القبلة، ولذا يشك أنها صحيحة الصلاة أم ليست بصحيحة. جيد. الحالة الثانية أو الصورة الثانية من هذه الحالة أنه لا يعلم صورة وقوع العمل، أي لا يعلم كمثال الجهة التي صلى نحوها أي جهة من الجهات الأربع. هي شو الفرق يا شيخنا النائين؟ ما الفرق بين هاتين الحالتين؟ بين أن يكون يعلم الجهة ولكنه لا يعرف أنها هي القبلة، وبين كونه لا يعرف الجهة التي صلى إليها. ففي كلا الحالين يعلم أنه حين العمل كان غافل، وفي كلتا الحالتين إلى الآن لا يعلم أنه صلى إلى جهة القبلة. إيه بس الآن ما هي وظيفته؟ نحن عم نبحث عن وظيفته الآن، هل تصحح له صلاته قاعدة الفراغ؟ غير الأمور الخارجية غير ملحوظة الآن في البحث. الآن الوقت بعد قليل يخرج، ما هي وظيفته بالفعل؟ قاعدة الفراغ تصحح له عمله أم لا تصحح له عمله؟ لم يعلم شيء، لا يعلم الآن. إذا علم بالقبلة انتهى الموضوع، انتهى الموضوع. إذا علم بالقبلة، إذا علم بالقبلة وطابقت الجهة التي صلى إليها، بعبارة أوضح جهة صحيح اللي تقوله غير فارقة في محل كلامنا، لأن الحديث عن وظيفته الفعلية وهو لم يعلم بعد جهة القبلة. جيد. يقول الشيخ النائيني توجد نكتتان في المقال. نكتة هي أن القاعدة هل تجري في حالة الغفلة أو لا تجري في حالة الغفلة. أنا عم رتب البحث على طريقتي من دون أن أهمل من نكاته شيئا. والجهة الأخرى معرفته بالجهة التي صلى إليها وعدم معرفته بالجهة. أما من جهة الغفلة يقول لا مانع من جريان القاعدة، وقد وافقه على هذا غير واحد من المحققين، فأجروا القاعدة في حال الغفلة. وقد استند فيما ذهب إليه إلى الصحيح القائلة كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضي كما مضى، وقال لا أحد يشكل عليه هو حين العمل أذكى. هذا من قبيل الحكمة لا من قبيل إلا وتقدم البحث يا أخوان، ما بدنا نعيد الكبريات. أنا فصلت الكبرى عن تطبيقات. هذا الكلام بهذا المقدار تقدم التعليق عليه فلا نعيد، على أنه من الشيخ النائم من الغرائب لإصراره على أن القاعدة من الأمارات. فأين الأمارية هنا مع العلم بالغفلة، مع العلم من انعدام جهة الأمارية بالكامل؟ كيف تجري القاعدة؟ وما أبعد ما بين كلامه وما بين من يذهب إلى أنها أصل ومع ذلك يقول بعدم الجريان هنا، لأنه أصل حيثي كما هو مذهبنا ومذهب جملة من أعظم المحققين. نعم لو كان الشيخ النائيني قائلا بأنها أصل عملي تعبدي متمحف في التعبدية ما له جذور عقلائية، أو أن الجذور العقلائية ألغاها النص بصريح العبارة، لأنه لما بيورد دليل يا أخوان بمورد له ارتكاز عقلائي وجذور عقلائية يحتاج إلى تصريح حتى نتجاوز تحديده كما وكيفا بالجذور العقلائية. ما لم يكن هناك بيان واضح يصرح لا نستطيع التجاوز كما لا يخفى. على هذا الأساس لا مجال للقول بالجغير في كلتا الصورتين، إلا إذا قلنا بأنه أصل عملي تعبدي موضوعه مطلق الشك بعد العمل، فحينئذ انتشر قحط لا مش خل ولا رأيت، وهو ما يظهر اختياره من الشيخ النائيني هنا، ويصرح باختياره أيضا صاحب المنطقة، لأنه رفض فيما تقدم حكومة أو حاكمية أو تقييد التعليل الوارد هو حين العمل أذكر، ونحن قلنا حتى لو رفضناه أساسا لا نحجز إطلاقا عريضا من هذا القبيل في الروايات. جيد، الحيثية الثانية هي حيثية التفرقة بين الصورتين، أما الصورة الأولى من الحالة الثانية فالمحقق النائيني قال أصل عملي عمليا متمحض في الأصلية وتجري القاعدة عمليا هكذا، ولو لم يصرح بأنه أصل عملي هو ما تراجع عن قول الأمارية يعني. لذلك هذا من العجائب يعني، عن جد من شخصية عظيمة مثل المحقق النائيني بلا إشكال ولا ريب، بلا إشكال ولا ريب، مش راجع مش للعجب عظمة الشخصية. طيب ما هو محل نظرك عندما فرقت بين الصورة الأولى التي لا يحفظ فيها الجهة والصورة الثانية؟ قال إذا علم المكلف صورة العمل وأنه صلى إلى هذه الجهة المعينة فالأقوى عدم جريان القاعدة فيه. هنا لا تجري القاعدة، شو فرقها عن الصورة الأولى؟ انتبهتوا؟ الصورة الأولى لا يحفظ الجهة التي صلى إليها، قال تجري القاعدة. هل الفارق هو الغفلة؟ لا، الغفلة واحدة في الاثنين، فارق هو أنه في الثانية متذكر الجهة التي صلى إليها حين كان غافلا عند دخوله في العمل وأثناء العمل. ليش لا تجري ويقول الأقوى عدم جريان؟ في إشارة واضحة لأن المسألة خلافية. شوفوا التعليل، فإن الشك فيه لا يتمحض في جهة انطباق المأتي به على المأمور به، بل الشك في الصحة والفساد في مثله إنما يكون لأمر خارج عن حيثية الانطباق. فإن الشك، غير المثال هنا، في وصول الماء تحت الخاتم، هو كان عم بيمثل بجهة القبلة، أو كون هذه الجهة المعينة هي القبلة لا ربط له بعمل المكلف، بل الشك في ذلك حاصل ولو لم يصدر من المكلف عمل، وهذا بخلاف الوجه الأول فإن الشك فيه متمحض في الانطباق وعدمه. أليس هذا الكلام من عجائب الدهر يا أخوان؟ هو بالصورة الأولى، بالصورة الأولى بيعرف يعني جهة القبلة وما عرف إلى أي جهة صلى، والله هو صلى غافلا عن مراعاة جهة القبلة ولا يعرف إلى أي جهة صلى. صلى غافلا، مو هذا جذل الصورتين؟ فهو مضافا إلى كونه يشك في الجهة التي صلى إليها، يشك في أن القبلة في أي جهة، بينما في هذه الصورة الثانية يعلم الجهة التي صلى إليها، ويعلم أنه كان غافلا حين العمل عن مراعاة القبلة، بس بعده حافظ إلى أي جهة، بعده متذكر أنه لما صلى هو بهالاتجاه رأى العمود الفلاني، فيعرف الجهة. حينئذ يقول أنا لا أجري هنا القاعدة، لا من جهة ما يأتي إلى أذهانكم أنه كان خاف حين العمل، هذا لا يمنع من جريان القاعدة عندي كما أسلفت في الصورة السابقة. إذن من أي جهة؟ يقول لأن الشك غير متمحض في جهة انطباق المأمور به على المأتي به، بل أضيف إليه شك آخر، وهذا الشك الآخر هو عدم معرفته بجهة القبلة، وهذا ما له علاقة بالانطباق وعدم الانطباق. طيب ليش يمنع من جريان القاعدة يا شيخنا النائبي وجود شك ثاني؟ ليش؟ يقول لأن الشك الذي تجري فيه روايات الفراغ والتجاوز هو الشك في جهة الانطباق، أنت الآن تشك في جهة أخرى غير جهة الانطباق، وهي لا علاقة لها بالانطباق، إذ أنت الآن تشك في أن جهة القبلة هل هي الجهة التي صليت إليها أم ليست الجهة التي صليت إليها؟ ما أدري. ولذلك انبرى المحقق العراقي في تعليقته هنا على الفوائد وفي درسه أيضا كما انعكس في نهاية الأفكار في التقرير إلى الرد على المحقق النائني بشكل واضح، وهو أنها والخلاصة أن الجهة الثانية من الشك لا تمنع من كون الشك شكا في الانطباق، فيكون موردا، والتعبير لي طبعا صياغة، يكون موردا على مبناك للروايات الدالة على أنه كلما شك أجرى القاعدة فهو متعبد بأنه جاء بالعمل صحيحا، غاية ما هنا أن هنا جهة أخرى شك فيها أيضا، لكن هذه الجهة لا تلغي أن شكه في الصحة بسبب الانطباق. وبعبارة أوضح، جهله بجهة القبلة لما كان منتبه له عند العمل حتى يمنع من يتقرب، لا يجعل شكه الآن زائدا على الشك في الانطباق. غاية الأمر، طارة يشك الإنسان في الانطباق لما صلاه إلى جهة من الجهات من دون معرفته بالجهة، وأخرى يشك في الانطباق في الجهة التي يعلمها وهي موجودة فعلا محرزة فعلا، وهذا لا يلغي كون الشك شكا في الانطباق. وبتعبير مني أقول من يمنع من جريان القاعدة هنا عليه أن يبرز السبب المانع. صحيح أن روايات الفراغ والتجاوز كما سيأتي في الموقف القادم لا تمس الشبهة الحكمية، بل واردة في موارد الشك في الانطباق، صحيح؟ لكن أين ورد في هذه الأدلة إذا أنه إذا اقترن الشك في الانطباق بشك آخر يكون ذلك الشك الآخر مانعا عن جريان القاعدة؟ النكتة ما قايلها المحقق العراقي، بس هذه النكتة القريبة الواضحة. فما دام الأمر كذلك فلا معنى للتفرقة بين الصورتين. أما نحن فقد بات واضحا أننا نقول بعدم جريان القاعدة في كلتا الصورتين في هذه الحالة. ليش؟ لأنه يعلم أنه كان غافلا حين العمل، فأصلا أدلة القاعدة لا تشمله لأنها ليست أصل عملي تعبدي متمحض في الأصلية. هذا تمام الكلام في الحالتين الأولى والثانية. بقيت الحالة الثالثة والرابعة تأتيان، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.